الجدال والمراء. هذا مبحث مهم جدا، ولعلك عانيت من هذا الباب مع بعض أولادك، مع بعض زملائك بالعمل، مع أحيان الوالدين أو الزوجة، تذكر لهم شيء صحيح يجادلوك، يقول لا مو كذا، كذا وكذا، حتى تتعجب. الحق يكون واضح ويريدون دفعه بالجدل، وما ضربوه لك إلا جدل. الذي يعرف الحق ويعمل به، بل جدل ليصرفوك عن الحق. إنهم قوم خصمون. كتاب الجدال والمراء، انتبه الآن، اعلم علمني الله وإياك أن الله منع كل الصوارف عن الحق. اذكر معي الصوارف عن الحق: شيطان، شر النفس، الكبر، فتنة المال، فتنة الصاحب رفيق السوء، فتنة الزوجة الغير صالحة، فتنة الولد كولد نوح، نعم، الهوى لا شك. فمن الصوارف التي حذر الله منها وحذر رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحق: الجدل بالباطل. فالجدل يا أخي المسلم ينقسم إلى قسمين: جدال بالحق وجدال بإيش؟ بالباطل. جدال محمود وهو الجدل بالحق، جدال مذموم وهو بالباطل. الجدال بالباطل والذي لا يجوز أن يخوض العبد فيه، انتبه، أنواع: أشده اللدد، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أبغض الرجال عند الله رجل لكن مبغوض، ما يحبه الله، فينبغي المؤمنون ألا يحبوه ويبتعدوا عن مجالسته ويهجروه، مثل السرطان يفسد الدين، هم هواه وهم نفعيته ونفسه والمال، ما همه الدين أصلا، قد يتظاهر بالدين لكن ما همه الدين. من هو؟ الألد الخصم، شديد الخصومة بالبعض، تلقاه يزعك في المجلس ويتشنج ويصرف الحق بالجدل، فيقدم مقدمات جدلية آرائية تحسينية عقلية شريرة ليس لها علاقة بالشريعة ولا بالعلم، ليصرفك عن إيش؟ عن الحق، وبشدة. يعني نشوفه متشنج حس بالحق معاه، قال انت دائما كذا وانت ما فعلت كذا وانت ما عندك دليل وكذا، تعجب. هذا شديد الخصوبة اللي تحسب انه ما هو حق وينفعل بالباطل. هذا اللي يبغض الله جدا، فهو يجمع بين الصرف عن الحق واللدد والشدة في الخصومة وإيهام الناس بهذه الشدة أن معه إيش؟ أن معه حق. فاللي حاضر في المجلس مسكين يقول لي: يا فتسير والله يا زعلت ليش كذا؟ يقول: يا أخي حق معي أنا بدليل كذا وكذا وكذا وحقي وإلى آخره. خلاص تنطمس بصائر من الجهل حولك، من المقلدة أو من أصحاب العواطف، يقول: لا والله شكلك زعلت أنت ضال معه، شوف كيف مفعل، هنا شوف كيف مشتد. فأعوذ بالله، استعملها كسحرة موس، آل موس، آل فرعون، اللدد في الخصوم، ويأتي بمقدمات باطلة غير صحيحة ليصرفك عن الحق. كلما حصرت في حجة تحسب انه يقول صح كلامك، معلش انا امن بهذه الحجه، ينصرف الى غيرها مما ليس بحجه فقط ليدفع الحق. ولا ودوا الحق. هذا النوع من الناس كما أوصى شيوخنا كشيخنا الفوزان الابتعاد عن المجادلات. أول ما يبدأ لدده خير خير إن شاء الله، أظن بوري سيارة برا يبغاني، معليش على إذنك، اهرب منها مباشرة ولو بحيلة، حيلة بس. الولد يبكي ما أدري إيش، سلام سلام حط السماعة وإيش عصر، ابعد عنه بحيلة شرعية صحيحة، لا تتمادى معه في النقاش، لأن لا يريد الحق. فأنت تضعف الحق وتهين الحق، تخلي واحد يرد الحق هكذا بصرامة بشدة، ليش أنت سببت في هذا؟ فابتعد عن هذا المريض خلاص. هواه هو الحق دائما، هواه يبيك إما تقول هواه ولا يوريك الويل يعني. فأعوذ بالله، ابتعد عن قلك في دروسك في أصحاب الخير تراجع معهم الدروس، وابتعد عنه لأنه مريض ما هي بالحق. هذا اللدد أشدهم. النوع الثاني من يتكلم بالحق في جدله، يعتقده يعني، لكن ليس عنده أهلية، جاهل، فسيجادل بإيش؟ بإيش؟ بغير علم. فجدالك معه أيضا يخليه يتمادى في الكلام على الله بغير علم. ربنا أمر بكذا، ربنا، أنت لو سكت ما قال ربنا وربنا وجاء مع الكلام بغير علم، اسكت عذاب، ابعد عنه، لأنه كلامك معه سيستفزه ويتكلم على الله بغير، اتركه بس، حتى لو كانت زوجة تقول هم السلف كذا قالوا، هم الدين كذا، هو عمي يا جاهلة، تطعن في الدين وهنا تشعر، وأن السلف ما كانوا كذا وكانوا كذا بجهل. فجدالك معها وش يسوي؟ يخليه هذا الشخص يتمادى في الباطل لأنه جذب غير علم. والدليل ومن الناس ما يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل. هذا اللام العاقبة، أن عقوبة جدله أنه سيضل. أو إذا كانت قلنا لام العلة ينظر في ذلك، فهو يريد فعلا الإضلال كفرعون فينظر ويراجع كتب التفسير، هي لام العاقبة أو لام العلة. على كل حال لا تجادل هذا النوع من الناس، يجادل بغير علم كالمجادل في القدر، ما عنده معلومات، طب ربنا كذا لما فعل، اترك القدرية والمجوس الأمة يجادلون في الأقدار بغير علم، طب ربنا ما يعلم أنه فلان كذا، إذا ليش كذا، ويخليك تشك في القدر، ما عنده علم. فأيضا لا تجادله، خاصة الملحدين ما يؤمنون بكتاب ولا سنة، فيجادلك بغير علم. فهذا وين كان قصد الحق لكن ما عنده علم، ما عنده علم، فجدالك معاه يؤدي الكلام على الله غير علم. فابتعد عن مناقشته، فقط إن كان جار سلم عليه من بعيد وتبسم به حق الجيرة، وإن كان عم أو خال أو أخ أو أب حق الأبوة، لا تدخل معه في جدل حتى لا يتكلم على الله بغير علم، تكون أنت السبب في ذلك. ذريعة الكلام على الله بغير علم أن تجادل جاهل، خليه يتكلم على الله بغير علم. ولذلك الرب ريحت سبحانه، وإيش قال؟ واعرض
جاهلين،
ريحك الله خلاص. الثالث، من يعرف الحق ويجادل بالحق لكن لهوى نفسه، رياء ومفاخرة، ويجعل هذا الجدال من جنس ألعاب بلاي ستيشن اللي عند الأولاد الصغار، أولاد إلكترونية، يطرح مخلوقات جلدية معاه حق، لكن لقصد الرياء والمفاخرة وأن يرى مكانه أنه عالم وعنده علم وإلى آخره، فهذا يدخل النار لسوء قصده. فهذا وإن كان كلامه فيه حق، لكن لا يريد هو إعزاز الحق، يريد إعزاز نفسه، فهذا أيضا لا تجادله، لأنك تعطيه فرصة ليش؟ لأن يظهر رياءه. وسأل عالم غيره من المخلصين، نعم، إن وجد مثل هذا. طيب، الرابع من كان فيه ذريعة، من كان فيه ذريعة للقيام بمثل هذا. إذن هذا مقاصد، لكن بقي الذرائع. الذرائع الشخص حسن النية، حسن النية، حسن العلم، لكنه غضوب. أول ما يبدأ الجدال لا يصبر، فيسكر على عقله ويبدأ يتكلم بما لا ينبغي. قال إياك وساعة جهل العالم، وهي مراءه، يعني وحصول الغضب منه، فيعمى على بصره وإن كان عالم فلا يذكر شيء صحيح أنه غضب. فالغضوب يبعد عنه، اللي يسمونه العام اليوم عصبي، خلاص صح عنده حق وعنده، لكن في أحيان كثيرة يسكر على ذهنه فيغضب ولا يهدأ، ويحاور مثل الشافعي بهدوء ليصل للحق، نعم، إلى آخره. طيب، فمن جادل لعصبية أي لحزبية ينصر حزبه، من جادل لينصر رأيه، من جادل لينصر الشريعة ظاهرا لكن لهوى رياء وسمعة، كل هذا اجتنب نقاشه، وسيما الألد الخصم، والذي جاء في حديث البخاري في صحيحه عن عائشة، تجد أو ألد أبغض الرجال عند الله الألد الخصم. فإنما الله يا أخي معافيك، ابعد وخلك مرتاح. فإن الجدال مع هؤلاء مثلا يحدث في قلبك مرض وتشعر به، ما هو القسوة، أو يكون ذريعة إذا خفت معهم وأنت لا تشعر بسوء بركة النقاش معهم، أن يدخل في حب في قلبك حب الانتصار، تنعدي منه المرء على دينه خليل، فإذا ناقشته تتطبع به وتصبح تحب الانتصار مثله. فإذا ابقى مع المخلصين الأخيار اللي يبيون الحق، وانتقل حينئذ للنوع الثاني المحمود، وهو الجدال بالحق، والذي أمر الله به أمر، فقال وجادلهم بالتي يجب أحسن. فاحتمل في باب الجدال من أهل الباطل جدال من؟ المشركين الخلص، سيكون لهم مقدمات الباطل، لكن إيش؟ لكن الشريعة أمرت بمواصلة إيش؟ لأدنى احتمال لهدايته الشرك. فلاحظ قول قوم نوح، يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، هذا لأجل المصلحة إيش؟ التوحيد. وكانوا يردون على الأنبياء، ما نراك إلا قد اعتراك بعض آلهتنا بسوء إلى آخره. وكان النبي يتحمل من أجل التوحيد، من أجل التوحيد لعله يهتدي. وفرعون تعرفون كيف كان يناقش موسى، لا علم ولا وغطرسة، وموسى يواصل 40 سنة معه، دعم مصلحة إيش؟ التوحيد. هذا يدل على فضل التوحيد وأهميته. قال مالك بقي موسى يراجع فرعون ليسلم 40 سنة، 40 سنة، ونوح لبث في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. كل ذلك لمصلحة التوحيد، لأنه إذا لم يسلم قلد في النار. شايفين حقون الإسعافات الأولية لما يجون واحد في الغالب يعني قد يكون ما يعيش، لكن إذا في أدنى احتمال أنه يعيش وش يسوون؟ ينزلون من الإسعاف، الضربات الكهربائية يضرب صدر لعله يتحرك قلب. هذا الهالك خلاص يعني تستفعل معه ما تستطيع لتنقذ من الشرك. قال لك لا كذا، وترى لهتنا يضروك، ما حد يضر ننفع بالله، حاول معه لأنه شرك يعني إذا ما أسلم بيخلد في النار. فتسوي مثل تسوي معه مثل ما يسوون حق الإسعافات الأولية، خلاص ساكت قلبه، يضربون ضربة الكهرباء عليه، يضرب بقوة على صدره لين يعيش شوي بس لعله يعيش. واضح كيف؟ هذا التوحيد، تنقذ الآن من خلود في النار كما فعل الرسول مع أبو طالب في آخر لحظة، قل كلمة وحاج لك عند الله إلى آخر. وكذلك طريقة شيخنا ناصر الدين الألباني إذا استطعتها، فكان هذا الرجل يعني يشبه أن يكون عبقري عجيب، يأتي بالعامة إلا ما يجوز أصل معه جدال، لكن إيش يفعل معه؟ يطوق له رقبته الشيخ ناصر إيش بحد يلزم فيه، يقول البدعة يعني في سنة حسنة فيه، ابدأ مع الشيخ مثل محمد الوهاب يفعل الطريقة إيش في كتاب كشف الشبهات، يقول عرف لي البدعة، البدعة مثل النظارة، مثل لبس البنت البنطلون في الشواطئ، مثل قل لا نوقف، هل هذا بدعة؟ صحيح البدعة كيت وكذا. إذا البدعة يكون اختراع في الدين يجوز؟ لا ما يجوز. هذا العمل المولد اختراع في الدين ولا مختراع؟ اختراع. يسكت الشيخ. إذا قدرت على هالطريقة وأنك تعلم وتلقن المجادل بغير علم حد ما يخارج عليه في أول النقاش، فهنعم ما تصنع، خلاص ما يصير دوران يلاحقون يتلاحقوا ويهرب الخصومات. قل له عرف البدعة، عرف الدعاء الشركي، يقول أنا لمن أجي قبر الولي أتوسل، ما قصدي أدعوه. يقول عرف الدعاء الشركي، يقول دعاء شركي زي لا أدعو هبل. طب لو دعوت القبر يقول لا هذا ميت لو جاء عند الله، يقول لا وقف الله لم يفرق. قال كيت وكيت، فإذا قال إيه صح خلاص لا فرق، تدعو ميت وتدعو. إذن هذا اللي تفعله توسل مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. إذا قدرت على الطريقة هذه افعل، نعم ما تفعل، أن تحيط المجادل الجاهل بحدود تلزم أنه لا يخرج منها، وإذا قدرت تشهد على الحاضرين افعل خلاص، أول ما يحيد عنها اكويه، قول انت حد نبغى الحد اللي اتفقنا عليه، ولا قوم المجلس. الشيخ ناصر جاي جادل جهمي، قال خلينا نتفق انا وياك عليك صفات الله تنفى ولا تثبت، بان يكون مرجعنا الكتاب والسنه. فقال الجهمي والعقل، قال الكتاب والسنه وحسب، قال والعقل، قال الشيخ اذا انفضت المناقشه لان خرجت عن الحد، العقل ليس حجه في التشريع. فقام من المجلس الشيخ وما مشى. الآن من حب بعض الناس أنه ينتصر ويوري أنه قدر هزم الناس، لا تعلم العلم تباري به العلماء، كل واحد يجادله غلط. هذا شوف الشيخ لما شافه بيخرج على الحد امتنع، مع أنه ستسجل للشيخ في تاريخ مناقشة جهمي، التاريخ سجل ما عبئ بها. ليش؟ لأن هذا الجهمي بيخرج عن الحد، كتاب السنة هو الحد في صفات الله الغيبية كما سندرس اليوم بعد صلاة المغرب في الدارمي في مسجد خديجة بغلف بعد صلاة المغرب في شارع العقيدة الوصلية. الرجل أول ما خرج عن الحق وقال بل العقل ما أكتب السنة، قال انفض النقاش والسلام عليكم، ومشى الشيخ. واضح؟ فإذا استطاع المتحاوران كالشافعي كتاب الأم مع أخيه الفقيه محاور حسنة، مس الذكر ينقض الوضوء، والله أرى أنه ينقض. ليش؟ يقول من مس ذكره فليتوضأ. أنا لا أرى أنه ينقض. ليش؟ نبرت منك، وهذا الحديث تقوله منسوخ. لا، وش دليل النسخ؟ الأصل دي النسخ له دليل، وكونوا جاءوا بعد ما يبنون المسجد لا يدل على النسخ. إذا إيش نصنع ما دام أنه يمكن الجمع؟ نجمع بين الحديثين، حديث تجمعين، يكون يجوز حينئذ مس الذكر استحبابا. شوف طريق روعة جميلة للوصول للحق، أنه يستحب الوضوء مس الذكر، جمع بين النصين كما ذكر محمد الذهلي شيخ البخاري، وذكر الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث. الأصل الجمع، والنسخ لا يقضى عليه إلا بشروط. ناقش مع شخص يعرف قواعد، تستفيدون من بعض. أما شخص ما يعرف قواعد ولا شيء، يتطوح به ويطوح بك ولا يستفيد شيء يعني. واضح؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله، وذكر ما أخرجه الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. شرح الغريب: ربض الجنة مشبه بربض الجنة وهو ما حولها من العمارة.
نعم. طيب، ربض يبنى له بيتا في ربض الجنة، وقيل ربض الجنة ما حولها خارجا عنها، تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن. يكون أحيانا الإنسان يحب يبني بيت حول المدن، يتروح فيه ويكون له جمال فيه استراحة. أو متى هذا؟ إذا ترك المراء ولو كان محقا. ليش؟ يتكلم مع شخص بالحق يبي يصرفه، فحينئذ إذا معك حق، قصدك حق، وانسحبت لأن اللي أمامك يريد يصرف الحق، تترك المواصل انتصار لنفسك، فحينئذ انسحابك هذا مقدر لك، النفس تطمح في ليش؟ في الانتصار، وما ظهر لك أنك انتصرت، مكذب أنك قلت الحق إلى آخره. فقد يدعوك هذا عياذا بالله، ليش يدعوك هذا إلى التمادي؟ فإذا انسحبت وخويت على الانسحاب، فأنت رجل عليك عندك خلاص، لك ما حبيت انتصار ولا شيء، أنت معك حق لكنه سيجاد لك بالباطل، فانسحبت. فجزاك الله خير، كافأتك الشريعة بنى لك بيت في ربض الجنة. طيب، لأنه ما أتي قوم الجدل إلا هلكوا. عواقب الجدال الذميمة الصرف عن الحق، قسوة القلب. قال المالك وغيره: إن الجدال يذهب بنور العلم من القلب، يكون آثار ونور اللي في قلبك من صلاتك العصر، من قراءتك القرآن، تكون دائما راحة في نفسك، شفافية وروح وروح وريحان في نفسك، فيجي المجادل يقسي قلبك بما في جداله من دعوة للرأي، فإذا صاحبته في ذلك الرأي والانتصار وانتقل عندك الأمر من الدليل للرأي لتنتصر قسى قلبك وهلكت وهلكت، فإن ما أوتي قوم جدال إلا هلاكم. الكتاب الثالث.